بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فقد ذكرنا في الحلقة الماضية تشخيصا بينا للداء الحضاري، وأن داءها العضال أنها قامت على المادة والعداء للدين، فاعتبرت الإنسان كما ماديا ومتعة وحرية مطلقة، وأهملت نفسه وروحه، أو بمفهوم القرآن الكريم اتبعت الهوى وما تهوى الأنفس. ورأينا شيئا من صيحات العقلاء للتوقف عن هذا الغي، واستشهدنا بكلام نفيس للعالم المدقق أليكسيس كاريل الحائز على جائزة نوبل في الطب لعام 1912، ثم حللنا كلامه ووافقناه في بعض وخالفناه في البعض الآخر من علاجه لمرض الحضارة، ثم عرجنا على بيان أن داء الحضارة في فكرها وتصورها للإنسان الذي انعكس على واقعه الاجتماعي والنفسي والأخلاقي. واليوم نعرض لمدخل جديد وجريء، وهو منهج التغيير، فنقول وبالله وحده التوفيق. لما كان الواقع المعاصر لهذه الحضارة واقعا ناشئا ومنبثقا من أفكار أفراد المجتمع وتصوراتهم للحياة التي يريدون العيش في ظلالها، فهو إما أن يكون واقعا اجتماعيا، بمعنى أنه ناشئ من اتفاق جميع أفراد المجتمع، أو واقعا فرديا ويكون ناشئا من سلطة فرد أو مجموعة أفراد يشكلون سلطة تفرض تصورها ورأيها على سائر أفراد المجتمع. وفي الحالة الأولى، أي اتفاق جماعي، يتحمل الأفراد كلهم مسؤولية الواقع السيء وآثاره السلبية عليهم باعتبارهم أفرادا وباعتبارهم جماعة، وكذلك يفوزون بالواقع الحسن وآثاره الإيجابية عليهم أفرادا وجماعة. وفي الحالة الثانية، أي الواقع الآحادي الفردي، يتحمل فيه الفرد المتسلط أو الأفراد المتسلطون قسما من مسؤولية الواقع، ويتحمل الأفراد جميعا كمجتمع القسم الأكبر من هذه المسؤولية إذا كان الواقع سيئا، لأنه لم يكن واقعا إلا بسكوتهم عنه، سواء أكان سكوتا عن رضا أم عن قهر وكبت وتخاذل عن المقاومة. وهذا واقع العسكر المتسلط، وهو أول ما يدوس التربية وأول ما يهين العقل، وتستطيع أن تضع له عنوانا بسلاطة العسكر، وتضع تحته ما عايشته الأمة الإسلامية من هزائم وكبت تحت راية العسكر. وقد يعيش الأفراد في واقع سيء أيا كان سبب سوءه، ويعترفون بسوءه، ويبررون هذا السوء بأنه أصبح واقعا متعارفا عليه، والمجتمع كله يسير على منواله، ومن شذ شذ في ناره. وهذه الحقيقة مقالة من لا يعرف مسؤوليته، بل يريد أن يعيش على هوامش الحياة ويرضى بفتات الموائد وفضلاتها، ولا يتطلع لأن يكون مؤثرا في عمق الحياة، مالكا للمائدة، يأكل ما يشاء ويدع ما يشاء بعزة نفس وكرامة، لا يرضى أن يكون ممن يقول لا شأن لنا بهذا، وليس لنا من الأمر شيء، وهذا لا يخصنا. وهذا الموقف رغم أنه سلبي، إلا أنه ذو أثر بليغ في دفع المجتمع بواقعه الخاطئ إلى الهاوية. وهذا مفهوم خاطئ وخطر في حد ذاته، وأقل ما يعنيه الإفلاس لهذا المجتمع بأسره، ولو أن هذا الفرد قال لا أرفض هذا الواقع لقناعتي ببطلانه، لوجد غيره يردد مقالته. ولأنهم لا يختلفون في أن كل منهم ما هو إلا فرد من أفراد هذا المجتمع، ثم سينتقل هذا الرأي إلى بقية الأفراد ويصبح بعد ذلك موقفا بعد أن كان رأيا، وينتهي إلى كونه جبهة معارضة تنتقل من معارضة قلبية لسانية إلى معارضة اجتماعية تعبيرية في الحدود التي تعالج هذا الواقع وتؤدي إلى تغييره. فقد يتغير الواقع، أو قد تكون ثورة، ولو نظرت في الثورات الوطنية والشعبية ستجد أنها تتدرج وتتطور على نحو ما ذكرنا لا غير. والذي يتتبع آية القرآن الكريم في واقع الناس المنحرف وواقع الاستقامة يلحظ ما اعتبره القرآن أساسا لقيام الحضارات، وأساسا أيضا لانهيارها. فيعبر القرآن الكريم عن الرأي المنحرف الذي ينبني عليه الواقع المنحرف بالكسب، ويحمل الإنسان تبعة هذا الكسب. فيقول الباري سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ويقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويقول: وبدا لهم سيئات ما كسبوا، ويقول: فأصابهم سيئات ما كسبوا، ويقول: فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، ويقول: ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، ويقول: ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، ويقول أيضا: أولئك مأواهم النار بما كسبوا، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وهكذا يطرد لفظ القرآن مستمرا، فيذكر الكسب في منهج الانحراف في 70 آية. ومن جانب آخر يعبر القرآن الكريم عن المنهج السليم الذي ينبني عليه الواقع بالهدى، فيقول الباري سبحانه: قل إن هدى الله هو الهدى، ويقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ويقول: هذا بيان للناس وهدى، ويقول: وإن تدعهم إلى الهدى لا يتبعوكم، ويقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، ويقول أيضا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهكذا يطرد لفظ القرآن مستمرا، فيذكر الهدى في منهج السلامة والنجاة أكثر من 20 و300 مرة. ولعل في هذا الاهتمام بمسلك الهدى ترغيبا وتحبيبا وتوفير طرائق الخير مبذولة لأهل الصلاح والاستقامة، جعلنا الله وإياكم في زمرتهم. وفي هذا القدر كفاية، على أمل أن نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.